بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الثوري رحمه الله لعلي السليمي: وإياك يا أخي والرياء في القول والعمل، فإنه شرك بعينه. هذا تحذير من الرياء. الرياء في القول والرياء في العمل، أن يرائي في قوله وأن يرائي في عمله. ويقال أيضا الرياء والسمعة، السمعة لما يسمع والرياء لما يرى. ويطلق الرياء على من قال أو عمل شيئا لأجل الناس، وهذا داء خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أخوف ما يخاف على أمته الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. وجاء أيضا في بيانه وفي تسميته بأنه الشرك الخفي. ومن أهل العلم من يراه واحدا، ومنه من يراه نوعين، وأن الشرك الخفي لا يكاد يسلم منه أحد لأنه خفي يحتاج إلى مجاهدة، بخلاف الرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة الرياء بقوله: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم. فالذي يرائي بقوله، الذي يرائي بعمله، فإنه يفضح يوم القيامة على رؤوس الخلائق. فكما أنه يظهر عمله للناس طلبا لثنائهم، طلبا لعطائهم، طلبا لغير ذلك من حظوظ الدنيا، فإنه أيضا جزاء وفاق يكشف على رؤوس الخلائق بأنه ما عمل كذا إلا رياء، وما عمل عبادة كذا إلا رياء، فضيحة. وهكذا من يسمع الله به، من يظهر قولا لأجل السمعة ولأجل أن يقال، سواء كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كان في التعليم، أو كان في تلاوة القرآن، أو كان في الخطابة، فهذا خطير. فهذا العبد يحتاج إلى أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وألا يطلب بحسن صوته وفصاحة خطابه وقوة أمره ونهيه، ألا يطلب بذلك السمعة ويطلب ما عند الناس، فإنه كما طلب ذلك من الناس في الدنيا ولم يكن لله عز وجل، فإنه يكشف ويعرى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الناس يقضى عليه رجل استشهد فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول له ماذا عملت فيها؟ فيقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول الله له كذبت، إنما قاتلت ليقال هو جريء، يعني شجاعا، قال هو شجاع بطل فارس مقدام مغوار وما شابه ذلك من العبارات. هذا غرضه، قاتل حتى قتل فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في نار جهنم. خزي عظيم، هذا قدم دمه ونفسه وروحه ومهجته، فيكون أول من تسعر به النار كما جاء في رواية عند الترمذي، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، والثاني رجل قرأ القرآن وعلمه فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول الله له ماذا عملت فيها؟ فيقول يا رب تعلمت فيك القرآن وعلمته وأقرأته. فيقول الله له كذبت، إنما تعلمت وعلمت يقال قارئ، وقد قيل كان يعلم ويقرئ الناس من أجل أن يقال قارئ، من أجل أن يقال مقرئ، من أجل أن يصل إلى هذه المرتبة. يعلم الناس من أجل أن يقال عالم، من أجل أن يقال فقيه. هذه ترونها أمراض، أمراض عظيمة، هذه مفسدة للقلب، مضرة بالعبد في الدنيا وفي الآخرة. فيقول الله لو كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، قد قيل مع قسمك من طلبك ومرادك، قد قيل لك عالم، وقيل لك علامة وفهامة، وقيل لك ما قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. أليس هذا خزيا وعارا؟ جعل وقته كله في الدنيا يتعلم ويعلم، ثم بعد ذلك إلى النار. ما هو السبب؟ السبب الرياء، سبب السمعة، يطلب بعمله غير وجه الله عز وجل. والثالث رجل منفق كثير الصدقة، يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول الله له ماذا عملت فيها؟ فيقول يا رب ما تركت بابا أو سبيلا تحب أن ينفق فيها إلا أنفقته. فيقول الله له كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد، من أجل أن يقال والله فلان هذا ما شاء الله عليه كريم يا أخي، سخي معطاء كثير البذل عظيم الإحسان. هذا غرضه، هذا مقصده. فيقول الله لو كذبت، إنما أنفقت ليقال جريء، وقد إنما يقال جواد، قد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. انظر إلى هذه العقوبات العظيمة للذي يرائي. وهل معنى هذا أن الإنسان يقول إذن أنا أترك العلم؟ إذا كان سيجيب لي المصيبة هذه سأترك العلم وسأترك النفقة وسأترك الجهاد في سبيل الله، هذه ما هو سلامة ولا يعافية. إن ترك الجهاد في سبيل الله وما حدث نفسه بذلك كان منافقا، هذا شأن المنافقين. نعم شأن المنافقين. وإن قال أنا ما سأتعلم فهذا معرض، معرض على العلم، وبإعراض عن العلم ينقص العمل، سيجازى، سيحاسب جزاء المعرضين بحسبه، والذي ما ينفق سيحاسب على ماله قليله وكثيره، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فهو محاسب. فالمطلوب أننا نقبل على الله ونعبد الله وحده لا شريك له، ونجاهد أنفسنا في إصلاح النية وإخلاص القول والعمل. فرب طالب في مبدأ أمره يطلب العلم من أجل أن يقال، فبكثرة طلبه للعلم يأمره العلم أن يخلص لله، كما جاء عن السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون له، فأبى أن يكون إلا لله، وفي بعضه فأبى الله إلا أن يكون له. فالشاهد أنت جاهد نفسك يا أخي، جاهد نفسك عند أي قول أو عمل، واستحضر إصلاح النية، إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، وأخلص لله عز وجل في القول والعمل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأعلم بأن الرياء إذا كان في أصل الإسلام فهذا رياء المنافقين، فهذا صاحبه يعتبر كافرا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما إذا كان الرياء في القول أو العمل فهذا من الشرك الأصغر، وعلى عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن الشرك الأصغر لا يغفر، أن الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة. وقد تكون له حسنات راجحات فتكون هذه في مقابلها، يذكر هذا بعض أهل العلم. وعلى كل فالشرك الأصغر خطير، فهو يعتبر أعظم الذنوب بعد الكفر بالله والإشراك به، الأكبر المخرج من الملة هذا بعده. نعم فهو خطير يا أخي، احذر من الشرك صغيرة وكبيرة. والرياء قد يكون قبل القول والعمل، يعني قبل البدء في القول والعمل، يعني قبل أن يخطب وهو يقصد بخطبته أن يذكر، أو قبل أن يصلي وهو ينوي أنه يحسن الصلاة من أجل نظر فلان أو من أجل سماع فلان، فهذا عمل باطل، هذا عمل باطل، لأن الرياء كان من أول العمل يعتبر باطلا. وإذا كان الرياء في أثناء العمل فإن استرسل معه واستمر فينظر لهذا العمل، إن كانت أجزاؤه متصلة فيفسد آخرها أولها، وإن كانت منفصلة فلا يفسد آخرها أولها. مثال ما كان متصلا الصلاة، بدأ في أول صلاته لله عز وجل ولا في حسه الرياء ولا السمعة، ثم طرأ عليه الركعة الثالثة فاسترسل معه، فمن العلم أن يقول صلاته كلها باطلة، ومن العلم أن يقول الموضع الذي حصل فيه الرياء هذه الركعة ملغاة فيأتي ببدلها، ولعل هذا أظهر والله أعلم. ومثال ما كان منفصلا أن يصلي صلاة لله عز وجل ثم يصلي صلاة أخرى طرأ عليه فيها الرياء فالأولى لا غبار عليها. كذلك أيضا قال سأتصدق بمئة ألف فوجد فقيرا فأعطاه 50,000 لله عز وجل، ثم في 50 الأخرى طرأ عليه الرياء واسترسل معه واستحسن واستحلاه، فالصدقة الأولى صحيحة لا تضرها الصدقة الأخرى. وأيضا من أقسام أو فإن طرأ عليه وهو في العبادة فجاهد نفسه فعمله صحيح وهو مأجور على مجاهدته نفسه، فإن جاء الرياء بعد العمل إن جاء الرياء بعد العمل فهذا من حيث العمل من أصل لا يؤثر عليه لأنه كان خالصا لله عز وجل وإنما حصل له بعد ذلك، ولكن هذا قد يذهب أجره أو ينقص أجره فهو على خطر. وهكذا أيضا بعد العمل يظهر عمله، هو عمل لله ثم بدأ يظهر عملا للناس من أجل مدحهم وثنائهم وهو من أجل أن يعظم ويكرم ويقدم أو يذكر ويشهر، فيقول أنا البارحة صليت كذا وكذا، أنا أمس عملت كذا وكذا، ونسأل الله أن يتقبل ونسأل الله الإخلاص. نعم، وهو يريد مدح الناس ويريد ثناءهم، فهذا أيضا يعتبر على خطر، هذا يعتبر على خطر. أما إذا ذكر وأثني عليه بما حصل من عمله ولو كان متكتما به أو كان علانية لكن لله فهذا من عاجل بشرى المؤمن، هذا من عاجل بشرى المؤمن. الحاصل أن المسلم ينبغي له أن يحرص على أن يكون عمله وقوله لله عز وجل، وهكذا ليحذر من أن يترك العمل من أجل الناس فهذا نوع شرك، فلا تعمل العمل للناس ولا تترك العمل لأجل الناس، فيأتي مثلا يحاب على الصف الأول قال سيقول الناس عني أني يعني سباق للخير وأني كذا وأني كذا يتأخر. هذا من الشيطان. فأن تعمل العمل على ما طلبه الله منك وأمرك به وجاهد نفسك في النية وفي إصلاحها، فلا تعمل ولا تقل فيما يتقرب به إلى الله إلا لله، ولا تترك شيئا من القول أو العمل مما يتقرب به إلى الله من أجل الناس، فهذا مدخل من مداخل الشيطان. قال فإنه شرك بعينه، هذا شرك لأنه عمل لغير الله. وقول لغير الله يريد مدح الناس، ثناء الناس، عطاء الناس، احترام الناس له، فالناس يتفاوتون في طلبهم بأقوالهم وأعمالهم غير الله، فمنهم فقط بس يريد الثناء، ومنهم من يريد العطاء، ومنهم من يريد الثناء والعطاء، ومنهم من يريد التقديم والتكريم، ومنهم ومنهم إلى غير ذلك، ومنهم من يريد بهذا مثلا أن يقبل في الزواج أو في أي عمل من الأعمال، صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، فالمطلوب الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، بلى من أسلم أخلص وجهه لله وهو محسن فلا أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فالحرص، الحرص على الإخلاص في القول وفي العمل. نعم. ولا يعني الإخلاص أنك لا تظهر شيئا من أعمال الخير، لا، إن أظهرت فأخلص وإن أسررت فأخلص. فمن الناس كما جاء بعض السلف عن سفيان بن عيينة فيما أذكر، نعم، عن سفيان بن عيينة أنه حصل له نوع خشوع وخضوع بمفرده في عبادة، فكان قال فقلت لو كان فلان وفلان هنا، قال فرأيت في المنام، يعني فيما أذكر أنه قيل له يعني قد أبطلت عملك وكذا، فاعمل لفلان وفلان على نحو الزجر له، وهذا من رحمة الله بالرجل الصالح أنه إذا حصل له شيء من هذا يجد ما ينبهه لمثل هذه الأمور. وهذه المجالس، مجالس أهل السنة، مجالس مباركة فيها تذكير على الدوام بإخلاص الدين لله والبعد عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فكلما حصل في القلب ضعف أو ميلان جاءت هذه التنبيهات، جاءت هذه المنبهات، جاءت هذه التوجيهات، جاءت هذه التذكيرات، فانتفع، انتفع بهذا العمل. فالمطلوب أن نسعى في إخلاص القول والعمل، سواء جهرنا بأعمالنا وأقوالنا أو أسررنا بها، المطلوب هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى أن نقصد الله بالتعبد لا نقصد غيره. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في معنى الشرك الخفي أنه الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، من نظر رجل إليه. بعض الناس قد يكون يصلي مفرده في مسجد أو في مكان يسمع قربعة في الباب، فإذا به يحسن صلاته ويطيل فيها، وربما يبدأ يبكي ويخشع، والقربعة إنما من شاه أو هرة. مصيبة يعني، لا هو مفلح في الإخلاص ولا هو مفلح في الرياء، خسران من الجانبين، لا دنيا ولا أخرى. لا تعلق قلبك يا أخي بشيء. ولهذا الذي يجرد العبادة لله عز وجل ما يبالي بثناء الناس أو ذمهم، بمدحهم أو قدحهم. لماذا؟ قال أنا أرجو الله والدار الآخرة، ما أنا مفكر فيهم، إن جاءوا أهلا وسهلا، وإن ما جاءوا فأنا في غنى عنهم لأنه يعمل لله. ما قال لو فعلت كذا وكذا سينقلب الناس علي، يتكلمون فيه، إذن أترك هذه الأعمال، أترك هذه العبادات، يعني أماشي الناس من أجل أن أكتسب ثناءهم واحترامهم. المطلوب أن تعبد الله وأن ترضي الله وأن تخلص لله، هذا هو المطلوب. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة في ذلك. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.